بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، لا يزال درسنا في الباب الذي عقده الإمام في بيان تأكيد وجوب الزكاة وبيان منزلتها وما يتعلق بها من أحكام. وصلنا إلى الحديث الثالث، حيث قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. هذا الحديث تقدم فيما مضى، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فدل على أن الزكاة فريضة من الفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده. وكان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، على ما ذكره البخاري في الصحيح في أواخر المغازي، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام مجاهدا فمات بها. واختلف هل كان معاذ واليا أو قاضيا، فجزم ابن عبد البر رحمه الله تعالى على أنه كان قاضيا، وجزم الغساني بالأول. وقال النووي: وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وهذا أمر واضح مجمع عليه بين أهل السنة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا وحده، وخبره خبر واحد، وبعثه يرحمكم الله بالدين كله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمهم دينهم في العقائد والأحكام. قال ابن حجر: قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. وهذا عليه كافة العلماء والأئمة من أهل السنة رحمهم الله رحمة واسعة. قال البغدادي: على العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، أي وجوب القبول به، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه، والله أعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك من جميع العلماء في جميع الأمصار ووجوب العمل به عند الجميع، وأدلة هذا الأمر كثيرة جدا، منها هذا الحديث الصحيح الدلالة الصحيح الرواية، قوله فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب أو قوما أهل كتاب، هذا يقول العلماء كالتوطئة للوصية، لتجتمع عليها همته لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة، فلا تكون مخاطبتهم كمخاطبة غيرهم. وهذا فيه أنه إذا أراد أحد أن يدعو أحدا أو أناسا ينظر في أحوالهم وعقائدهم ومذاهبهم ويستعد لذلك، فأهل الكتاب كانوا أهل علم في الجملة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه معاذا بقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قوله فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فيه كما قال النووي أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا بالنطق بشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة. فأهل الكتاب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الدخول في دينه بالشهادة، فمن أبى منهم ذلك كان كافرا، كما تقدم في الدرس السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، والحديث في الصحيح. قال ابن القيم ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى كان أفضل الداعين إليه سبحانه، قال أفضل الداعين إليه سبحانه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وقال رحمه الله مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعرفوا الله، هذا عند مسلم. ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به، فلا وجه لجعله آخر المقامات وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد، وما عدا هذا من الأقوال فخطأ، كقول من يقول أول الفروض النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك الذي يوجب النظر، قال وكل هذه الأقوال خطأ، بل أول الواجبات مفتاح دعوة المرسلين كلهم، وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأول ما دعا إليه خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. ف فالتوحيد أول الأمر وآخره. فالبداء بالتوحيد هذه دعوة المرسلين، وكل دعوة لا تبدأ بالتوحيد فهي ليست على طريقهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا من الحكمة، ولذلك قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ثم لما ذكر دعوته ووعظه لولده جاء في أول موعظة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما يؤمر به الناس التوحيد، وهو أعظم واجب، وأول ما ينهى عنه الناس الشرك. هذه دعوة الرسل، والدعوات الحقة تشتغل بهذا، بالتعليم، وأساس التعليم وأوله التوحيد، ثم ما تبع ذلك من علوم الكتاب والسنة. وهذا ميزان توزن به الدعوات، فكل دعوة لا تجعل التوحيد والسنة والكتاب أساس دعوتها ليست على طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قوله: فإن أطاعوا لذلك، فيه البداء بالأهم في الدعوة والتلطف بالمدعوين، فلا يعطون الأمر جملة، فبعد أن يعلموا التوحيد قال: فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال النووي: وفيه أن الصلوات 5 تجب في كل يوم وليلة، وفيه أن الوتر ليس بواجب، لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال النووي رحمه الله: وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر، ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء. وجه ذلك قال: فأعلمهم، يعني أطاعوا لذلك أي وحدوا الله ثم صلوا فكانوا بذلك مسلمين، فإنهم أطاعوا لذلك بالتوحيد والصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين. قال: فيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر، ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء. واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها إلى بلد عن بلد المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فترد في فقرائهم. وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية. وعلى كل، العلماء لا يختلفون أن الحاجة إذا كانت للمال ماسة فلا تنقل، ففقراء المكان أولى من غيرهم. وقال: قد يستدل بلفظه من أموالهم على أنه إذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره، وهذا الحكم لا خلاف فيه، ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا، والله أعلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه وجوب إيتاء الزكاة، لأن مانعها يقاتل، ودلالة هذا واضحة، فإذا تركها قوتل ولا يقاتل إلا على تركه واجب. وهذا الحديث تقدم في موضعين أيضا، فقوله أمرت أن أقاتل الناس أي أمرني ربي بأن أقاتل الناس، فلا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله تعالى. وقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، يعني متى يمتنع عن مقاتلتهم؟ جعل الغاية الشهادة والصلاة والزكاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فإذا فعلوا ذلك أي هذه الثلاثة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، فلا عصمة إلا بالإتيان بهذه الثلاثة. فجعل غاية ترك المقاتلة الإتيان بجميع ما ذكر، وهو الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن من فعل كل ذلك هو الذي يعصم ماله ودمه. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، كما سيأتي. وهذا الحديث هو الذي دار في المناظرة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاة كما سيأتي. قوله ويقيم الصلاة، قال ابن حجر أن يداوم على الإتيان بها بشروطها، والمراد بالصلاة هنا المفروض منها. قال: وقال الشيخ محي الدين النووي في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة، وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد في المقابلة، أما في القتل فلا. قال: والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال يعني قاتل دونها ليمنع الزكاة قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانع الزكاة، وسيأتي. قولوا إلا بحق الإسلام، قال ابن حجر يدخل فيه جميع ذلك، حق الإسلام يدخل فيه الصلاة يرحمكم الله والزكاة والصوم والحج وسائر حقوق الإسلام. قال: فإن قيل فلما لم يكتفي به ونص على الصلاة والزكاة، فالجواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما أما العبادات البدنية والمالية. قوله وحسابهم على الله أي أمر سرائرهم، يعني إذا فعلوا ذلك فهم في الظاهر مسلمون قائمون بما يعصم دمهم ومالهم. أما أمر السرائر فإلى الله عز وجل. قال ابن حجر: وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. يعني من شهد الشهادة وصلى وزكى وإن كان صاحب بدع. قال: ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. وقال القرطبي في المفهم: أي حساب سرائرهم على الله، لأنه تعالى هو المطلع عليها، فمن أخلص في إيمانه وأعماله جازاه الله عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين، يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين، وهو عند الله من أسوأ الكافرين. قال واستفاد منه أن أحكام الإسلام إنما تدار على الظواهر الجلية لا الأسرار الخفية، فالناس يؤخذون بما أظهروا، فإن أظهروا الإسلام قبل منهم، وإن كانوا في الباطن منافقين. ولو علم ذلك يقينا، وقد أجمع العلماء على أن الحاكم لا يقضي بعلمه ولو كان يقينا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرف المنافقين ولم يقتل منهم أحدا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه. فيه أن الزكاة من فرائض الإسلام، وأنه يقاتل من امتنع عن أدائها وفرق بينها وبين الصلاة وأبى أن يعطيها. وقد بوب عليه البخاري في الصحيح بقوله: باب قتل من أبى قبول الفرائض، باب قتل من أبى قبول الفرائض. قال ابن حجر: أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها. وفي هذا الحديث فوائد وأحكام كثيرة. قوله، أي قول أبو هريرة هنا رضي الله عنه، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، وذلك تسمى هذه الحروب بحروب الردة. هل كل العرب كفروا أم أن بعضهم قد كفر؟ ها؟ الأغلب؟ الأغلب لا. قال النووي رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية النبوة لغيره. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين عن هذه، وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة. يعني الطائفة المرتدة إما طائفة مسيلمة أو العنسي أو من ارتدوا وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواثا. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخول في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح كلاما أيضا لابن حزم في هذا، وأنهم أربعة أقسام. وهم قلة كما ذكر، قال ابن حجر: وإنما أراد عمر بقوله تقاتل الناس الصنف الثاني، لأنه لا يتردد في جواز قتل الصنف الأول، يعني الصنف الأول مسيلمة ومن تبعه والعنسي ومن تبعه ومن رجع إلى عبادة الأوثان، هذا لا يختلف في قتاله عمر ولا غيره من الصحابة. إنما أراد عمر الصنف الثاني ممن منع الزكاة، ومن منع الزكاة في الزمن الأول لشبهة عرضت له، فهؤلاء تأولوا قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فزعموا أن دفع الزكاة خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن غيره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم، فكيف تكون صلاته سكنا له؟ هذه شبهتهم التي عرضت، فلم يكفروا بهذه الشبهة، إنما كانوا أهل بغي. قال النووي: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ ما رأيكم؟ ها؟ ها؟ لو قال أحد من المسلمين الآن الزكاة غير واجبة ما حكمه؟ ها؟ والطائفة الأولى تأولوا الآية وعرضت لهم شبهة، يقول النووي: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة وعذروا. أما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرف الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. أما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة، يعني معلوم ولكن عند الخواص من العلماء، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، هذا إجماع، ولكن هذا الحكم مش منتشر في العامة كحكم وجوب الصلاة والزكاة والصوم، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن الجد السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. يعني من أنكر شيئا من الدين ضرورة، يعني معلوم من الدين ضرورة، هل يكفر أو لا؟ إن كان من الأمور المستفيض علمها بين الخاصة والعامة نعم، أما إذا كان علمها لا يعرف إلا عند خواص من العلماء وطلاب العلم هذا لا يكفر به لعدم عموم العلم به. وهذا تفصيل دقيق من الإمام النووي رحمه الله. فإطلاق القول من أنكر شيئا من معلوم من الدين بالضرورة، هذا معلوم من الدين بالضرورة عند كافة المسلمين، هذا الذي يكفر به من أنكره، من أنكر الزكاة أو الصلاة أو الصيام أو الحج أو قال الزنا حلال الربا حلال. قوله: فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. عمر هذا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فجعل الغاية لحل القتال نعم الشهادة، فمن ترك الشهادة قتل ومن لم يتركها لا يقاتل. قال ابن حجر: لو كان عند عمر في الحديث حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ما استشكل قتالهم، يعني حديث ابن عمر السابق: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه الزيادة لم يسمعها عمر في الحديث، إنما غاية ما سمع الشهادة. قال ابن حجر لو كان عند عمر في الحديث حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ما استشكل قتاله، للتسوية في كون غاية القتال ترك كل من التلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال عياض حديث ابن عمر متقدم نص في قتال من لم يصلي ولم يزكي كمن لم يقر بالشهادتين. واحتجاج عمر على أبي بكر وجواب أبي بكر دل على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة، إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكر، ولسمعه أبو بكر لرد به على عمر، ولم يحتج الاحتجاج بعموم قولي إلا بحقه. قال رحمه الله وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. يقول في القصة دليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان والله الموفق. يعني إذا خفي علم سنة عن أبي بكر لا تقول كيف غابت هذه السنة عن الشافعي أو عن أحمد أو عن مالك ومن دونهم من باب أولى وأولى وأولى. فالمدار على السنة. قوله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من فرق، يقول ابن حجر المراد بالفرق من أقر بالصلاة وأنكر الزكاة جاحدا أو مانعا مع الاعتراف. وإنما أطلق في أول القصة الكفر ليشمل الصنفين، يعني من كفر ومن منع الزكاة، هو في حق من جحد حقيقة وفي حق الآخرين مجازا تغليبا. وإنما قاتلهم الصديق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال، فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع فلما أصروا قاتلهم. قوله فإن الزكاة حق المال، أخذ هذا من قوله إلا بحقه، فهذا استدلال بالنص ويدل على غزارة علم الصديق رضي الله عنه ورسوخه في العلم، وأنه لا فرق بين حق الصلاة التي أجمع الصحابة على وجوب قتال الممتنع من إقامتها وحق الزكاة الواجب إعطاؤها. قال ابن حجر يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة وحق المال الزكاة، فمن صلى عصم نفسه ومن زكى عصم ماله، فإن لم يصلي قتل على ترك الصلاة، ومن لم يزكي أخذت الزكاة من ماله قهرا، وإن نصب الحرب لذلك قتل. وهذا يوضح أنه لو كان سمع في الحديث ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لما احتاج إلى هذا الاستنباط، لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري. قوله والله والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال النووي هكذا في مسلم عقالا، وكذا في بعض روايات البخاري، وفي بعضها عناقا بفتح العين والنون، وهي الأنثى من ولد المعز. قال وكلاهما صحيح النووي، وهو محمول على أنه كرر الكلام مرتين، فقال في مرة عقالا وفي الأخرى عناقا، فروي عنه اللفظان. يعني والله لو منعوني عناقا، والله لو منعوني عقالا، تنزل في للتأكيد. ولكن قال ابن حجر معقبا عليه وجرى النووي على طريقته، فقال هو محمول على أنه قالها مرتين، مرة عناقا ومرة عقالا. قلت وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة، والحقيقة قد لا يبعد عند صحتها، ولكن قال ابن حجر واختلف في هذه اللفظة أي عقالا، فقال قوم هي وهم وإلى ذلك أشار البخاري بقوله في الاعتصام عقب إراده قال لي ابن بكير يعني شيخه وعبد الله يعني ابن صالح عن الليث عناقا وهو أصح. وقع في رواية ذكرها أبو عبيد لو منعوني جديا أضوط، ويؤيد أن الرواية عناقا والأضوط الصغير، الصغير الفك والذقن. وقيل إنما ذكر العناق مبالغة في التقليل لا العناق نفسها. وقال قوم الرواية محفوظة ولها معنى المتجه. وقيل العقال يطلق على صدقة عام، وذهب الأكثر إلى حمل العقال على حقيقته، وأن المراد به الحبل الذي يعقل به البعير. وقال النووي يقول ذهب إلى هذا كثير من المحققين. وقال ابن التيمي في التحرير والصحيح أن المراد بالعقال ما يعقل به البعير، وأن المراد به المبالغة. قوله قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال النووي يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة، نصا ودلالة بحقها، ثم عدم التفريق، هذا يعني قياس ونص، استدل أبي بكر بالقياس والنص. قال ابن حجر أي ظهر له عن صحة احتجاجه لأنه قلده في ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم في كتاب الإيمان الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول والمناظرة على ذلك والرجوع إلى الراجح والأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة، يعني لم يخطئ، لم يخطئه صراحة، والعدول إلى التلطف والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر أو للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها فحينئذ يستحق الإغلاظ بحسب حاله. وفيه الحلف على الشيء والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة وبين الصلاة والزكاة. قال وفيه الحلف على الشيء لتأكيده. وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا، بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه. وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله إلا بحق الإسلام. وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم، يعني من قاتلوهم لمنع الزكاة، هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به، وناظره عمر في ذلك، وذهب إلى الثاني أي عمر، ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع، فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. فيه فضل إيتاء الزكاة وأنها من أسباب دخول الجنة، وسيأتي تفصيل هذا في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.